لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب مالك بن نبي، الجزء الرابع. يعد مالك بن نبي أحد رواد النهضة الفكرية الإسلامية في القرن العشرين، ويمكن اعتباره امتدادا لابن خلدون، فهو من أكثر المفكرين المعاصرين الذين تنبهوا إلى ضرورة العناية بمشكلات الحضارة. يقول المؤلف زكي الميلاد:
يعد مالك بن نبي في نظر الباحثين العرب من أكثر المفكرين في العالم العربي تمثلا بابن خلدون، من جهة اهتماماته بقضايا العمران والتمدن والحضارة.
ويرى المفكر فهمي شدعان بأن مالك بن نبي
أبرز مفكر عربي معاصر عني بالفكر الحضاري منذ ابن خلدون.
هو بالفعل يحمل هذه العبقرية التي حملها ابن خلدون من ناحية اشتغاله على الوقائع والظواهر الاجتماعية، وبالتالي أيضا يمكن أن نقول أيضا أنه مالك بن نبي أخذ عقلانية ديكارت أيضا من جانب آخر، وجمع بين عقلانية ديكارت وبين عبقرية ابن خلدون، وحاول أن يوظف الأدوات المنهجية في سبيل بناء حضارة إسلامية عالمية تختزن كل معاني القيم التي جاء بها القرآن الكريم.
إن مالك بن نبي ليس فقط فيلسوفا للحضارة، بل مهندسا اجتماعيا صاحب منهج متكامل في البناء والتغيير، بيد أنه يحتاج ككل فكر خلاق إلى مراجعات نقدية وإضافات عملية تتماشى والمجتمع العربي والإسلامي في الألفية الثالثة، وتلك وظيفة كل مثقف مستنير وكل سياسي ملتزم بقضايا وطنه وأمته في زمن تشتد فيه ضرورة تحرير العقل والدين والأوطان من التطرف والفساد وكل أشكال الاستعمار الجديد.
لا تخص طبقة دون أخرى، بل هي تخص مجتمعا كاملا، والشعب الذي يفقد ثقافته يفقد حتما تاريخه.
جدد الرؤية لقضايا الفكر والمعرفة، وحدد مصير الإنسان المعاصر الذي تتجاذبه هموم متصلة بماضيه وتحديات مرتبطة بحاضره وآفاق ممتدة في مستقبله.
إن فكر مالك بن نبي يتجدد كلما تواصلنا معه لنكتشف هاجسه الأكبر في تحليل مشكلة الإنسان وصلته بالحضارة من خلال تراثه الذي يزداد ثراء.
كانت من أهم الأفكار التي شغلت اهتمامات مالك بن نبي وخصص لها عمره كله الفاعلية والنهضة والحضارة، فلا تجد كتابا أو مقالا أو محاضرة له لم يعالج فيها دور فاعلية الإنسان المسلم في تأسيس النهضة والإسهام في البناء الحضاري.
فهو يقول بأننا من المستطاع عندنا أو المطلوب عندنا أن نصنع نحن مشروعنا الفكري الذي نبني على أساسه حضارتنا ويكون نابعا من منظومة قيمنا.
الخلفية الثقافية لعصر الحداثة والاستعمار أطل عليها وعي مالك بن نبي في الجزائر، وتحديدا عام 1925 حين بدأت مكونات رؤيته للمشكلة تنمو في مدينته قسطنطينية مع نشوء حركة الإصلاح بقيادة ابن باديس من ناحية، ومن ناحية أخرى تكوينه في مناخ مدرسة قسطنطينية حيث انتقل إليها منذ العام 1920 ليتابع تحصيله العلمي.
لقد تغلغل في أعماق الغرب بفضل دراساته وزواجه وعلاقاته وقراءته، وبفضل طول المدة التي أقام خلالها في فرنسا. وكما يقول كمال مسكاوي:
مالك بن نبي أطل في باريس على العالم الغربي ولم يدخل لعبته، لقد كان بين ناظري حقل دراسة يسيطر عليه بفكره ويرقبه بعين الناقد، يدرك محاسنه ويحس بأبعاد مساوئه.
فمنذ أن وطئت قدماه أرض فرنسا سنة 1930 راح يمعن النظر في الذات الفرنسية، يحلل أفكارها ويرصد موقفها تجاه المسلمين، ويحلل تاريخ الغرب مع العالم الإسلامي.
وحصانة مالك بن نبي لها مجموعة من الأسباب، أولها بتقديري هي تربيته الدينية، لأنه كما هو معلوم من حياته فقد بدأ دراسته بتعلم القرآن وقراءة القرآن في الكتاب، هذا عنصر. العنصر الثاني، البيئة في الجزائر في تلك الفترة كانت بيئة مطالبة بالتحرر من الاستعمار الفرنسي، وبالتالي هذا يعطي المواطن الشريف حصانة تجاه ثقافة المجتمع المستعمر أو الدولة المستعمرة. الأمر الآخر الذي ينبغي أيضا أن نلتفت إليه في هذا المجال هو تتلمذ مالك بن نبي على يد مجموعة من العلماء ورجال الدين الجزائريين مثل عبد الحميد بن باديس وتأثره بهم.
في هذه المرحلة أتيح للطالب ابن نبي أن يطلع على حركة العصر الذي سمي العصر الجميل بعد الحرب العالمية الأولى، لذلك كان يتابع الصحف الفرنسية وخصوصا جريدة هومانتين، كما يطالع أنباء الحركة التجديدية في مصر عبر جريدة المنار والسيد رشيد رضا حين غدت مرجعا لحركة الإصلاح بقيادة بن باديس.
كانت هذه صورة التحولات التي ترابطت من خلالها فاعلية أوروبا في العالم عبر الاستعمار، وهكذا غدا مفهوم الثقافة هو الصورة والتعبير عن تلك الولادة الجديدة في أوروبا التي تحققت فعلا والتي اتخذت مصطلح رينينسيس، فارتبط بعث أوروبا من جديد كنموذج في ذهن المثقفين العربي والمسلمين، وغدا هذا النموذج المعيار في التحدي المزدوج نحو الانفتاح الكلي على النموذج خارج التراث العربي والإسلامي كحقيقة اجتماعية قائمة، أو الانكفاء الكلي نحو الذاكرة التاريخية لنموذج الحضارة الإسلامية.
لا يصح على الإطلاق أن نأخذ كل ما هو من الشعوب الأخرى، وهذا المشروع الفكري برأي مالك بن نبي الإصلاحي لا يمكن استيراده في حقيبة كما نستورد متاعا أو بضاعة، وإنما هذا المشروع الفكري الصانع للمجتمع وللحضارة وللإنسان يجب أن ينبع وينبت من أرض الأمة، من نبات الأمة العقدي والفكري والحضاري واللغوي والفني والأدبي والقيمي الأخلاقي وغير ذلك.
كتاب شروط النهضة الذي صدر في عام 1949 يأتي ثانيا بعد كتابه الظاهرة القرآنية الذي كان الجواب على التحدي الأول، إذ لاحظ ابن نبي أن الطلاب الذين جاءوا إلى أوروبا وخصوصا فرنسا يتمثلون أفكار المستشرقين ودراساتهم خصوصا فيما يتعلق بعقائدهم بسرعة اللافتة.
كان كتاب شروط النهضة خلاصة انعكاس للواقع على رؤية ابن نبي، فهذا العنوان في حد ذاته يطرح المنطلقات الرئيسة لسلسلة كتبه جميعا مشكلات الحضارة. فابن نبي انطلق من معيار عملي يختلف أساسا عن كل مقاربات المفكرين والكتاب الذين تكلموا على النهضة في هذا الاتجاه أو ذاك.
فالقابلية للاستعمار هي في النهاية قضية تتعلق بالأفكار في مرحلة الشلل الفكري يعبر عنه واقع الجزائر، لكن الجزائر ليست سوى أنموذج من العالم الإسلامي كله الذي يشكل مجال دراسة لتماثل الإعراض في عالم الأفكار.
من هنا بدأت الشروط التي وضعها ابن نبي تنطلق من استراتيجية أساسية مماثلة لاستراتيجية ولادة أوروبا من جديد في إطار مفهوم رينينسيس الأوروبي، أي إعادة النظر في التراث القديم بعد تصفيته من سائر مؤثرات الحضارة الإسلامية في لحظة أفولها بعد سقوط الأندلس كما يقول ابن نبي.
وأراد أن يقول بشكل واضح أن لا إمكانية للنهوض، لا إمكانية للتقدم من دون معالجة هذه الأمراض المستعصية في الشخصية الإسلامية. ولذلك نراه يعني كأنه يعني طبيب نفساني أو معالج نفساني، يحلل يشرح المشكلات، يحاول أن يدخل إلى عمق الأزمات الثقافية الاجتماعية إلى ما هنالك.
لقد شرح ابن نبي يعطي في كتابه شروط النهضة صورة الاستعمار في الجزائر كمعطل لكل ارتباط بين دور الإنسان الجزائري والبيئة من حوله، ولذا لابد من أن تنطلق الولادة من جديد خارج الدائرة التي رسمها الاستعمار، أي خارج مفهوم القابلية للاستعمار. وهكذا طرح المشكلة في إطارها الحضاري الذي يتصل بمستقبل الإنسانية على هذا الكوكب.
فمن العودة إلى العهد الأول نرى أن الاضطراد التاريخي لفاعلية الفكرة الإسلامية انطلق من عاملين: الفكرة الإسلامية التي هي أصل الإطراء، والمسلم الذي هو السند المحسوس لهذه الفكرة.
نشوء الدورة الحضارية يرتبط صعودا وهبوطا بالفرد الذي يمثل فكرة الإسلام باعتباره سندها المحسوس. ففكرة الإسلام كوحي منزل تمثل الأصالة العينية والحقيقة المطلقة، وهذا من عند الله ويبقى الذي من عندي أنفسكم، بمعنى أن محور الحضارة هو الإنسان المسلم الذي هو سند الفكرة المحسوس في مسيرة التاريخ.
وبقدر مصوغات الفكرة في بناء الإرادة وفاعلية حضورها يكتب التاريخ مراحل صعود الحضارة وهبوطها.
فالعناصر الأربعة: المبدأ الأخلاقي والمبدأ الجمالي والمنطق العملي ثم الجانب التقني في الإنتاج، هي العناصر التي تتكون منها ثقافة المجتمع حينما تصبح تاريخا. فالثقافة هي الأساس التربوي الذي يحدد معيار الصعود والهبوط بقدر تضامن هذه العناصر في بيئة الفرد، ذلك السند الأساسي لمسار الحضارة في اتصاله بالثروة عبر الزمن التاريخي الذي يحدد مراحل الحضارة.
فالحضارة هي القدر النهائي للثقافة التاريخية، وهي مركب الصعود إلى الحضارة في مداها العالمي ومركب الهبوط في سحيق التخلف.
من هنا فالاقتباس من أوروبا يتطلب القابلية للاستعمار التي هي الوجه الآخر لصورة الاستعمار، لكنه يرى ضرورة النظر إلى الظواهر الغربية الأوروبية على أنها مسألة نسبية لا تعبر عن الحقيقة المطلقة، ومن خلال ذلك يستطيع العالم العربي والإسلامي أن يعرف وجوه النقص في الحضارة الغربية ويستطيع أن يعرف الإيجابية منها، بهذا تصبح الصلات والمبادلات مع هذا العالم أكثر فائدة كما فعلت اليابان.
هو يقول الياباني يتعاطى مع النموذج الحضاري الغربي كتلميذ يستمع جيدا، بينما نحن للأسف
طلابنا وبعثاتنا التي تذهب إلى أوروبا يتعاطون، وسائر المثقفين أو أشبه المثقفين المتعالمين كما يسميهم هو، واضح، هم يتعاطون تعاطي الزبون الذي يستهلك. هو يقول أولئك التجربة اليابانية عرفت ماذا تقتبس وحافظت على أصالتها، بينما في عند العرب والمسلمين عندنا للأسف أناس كانوا مستعدين للتنازل عن كل شيء مقابل أخذ سلع الغرب واستيراد منتوجهم الفكري والثقافي وحتى المنتوجات الاستهلاكية.
من هنا يتضح لنا أن الفكرة ليست مصدرا للثقافة من حيث هي فكرة عينية، بل هي الفاعلية المحيطة بها باعتبارها ذات علاقة بوظيفة الثقافة التي هي مجموع الشروط النفسية الزمنية التي ينطبع بها مستوى الحضارة في المجتمع، وهو مستوى تتغير فيه الأفكار بطريقتين.
الطريقة الأولى في ظل ارتفاع مستوى الحضارة، إذ كان الأوروبي ينظر إلى التقدم العلمي كميزة يمتاز بها عقله، وإلى الحضارة على أنها فطرته، وإلى الاستعمار على أنه امتداد لحضارته خارج أوروبا. وكانت هذه الأشياء تحقق الإشماع في الداخل في حدود أوروبا والإعجاب في الخارج خارج حدود أوروبا.
الطريقة الثانية في مرحلة هبوط الحضارة، فعندما يهبط مستوى الحضارة تنقطع الصلة بالأفكار المؤسسة للوسط الاجتماعي والتي جاءت من منابع خلفية وعقلانية صدرت عنها أساسا، وهكذا تكسب هذه الأفكار وجودا صناعيا غير تاريخي،
وبذلك تفقد كل معنى اجتماعي كما تفقد قدرتها على إبداع الأشياء، بل إن شيء نفسه يفقد أيضا مقدرته على إنتاج الأفكار. فقد ارتبطت تفاحة نيوتن بمرحلة نفسانية وعقلية أدت إلى اكتشاف الجاذبية، هي ثقافة الغرب في بداية حيويته التي تطرح السؤال دائما، لكن لو سقطت أمام جده لأكلها، لأن المرحلة لم تكن قد وضعت الأفكار والأشياء في مستوى الشروط النفسية لعالم الأفكار والأشياء في إطار عالم الأفكار.
إذن يجب إحنا نسعى، ما كان رصيد هذه الحضارات التي سبقتها منها الحضارة العربية التي أضاءت هذا العالم وأنارت، رغم ما كان يتصور السيد جارودي نفسه في حديث دار بيني وبينه سنة 48 هنا في عاصمة الجزائر، كان يتصور أن الحضارة قال لي أتساءل لماذا الحضارة الأوروبية استمرت والحضارة الإسلامية انقطعت. قلت للسيد جارودي الحضارة الإسلامية أدت رسالتها في مدى من الزمن كافي لأداء رسالتها، كما أن الحضارة الرومانية اللي سبقتها أدت رسالتها في مدى كافي، وتلك الأيام يداولها الله بين الناس.
طرح مالك بن نبي مجموعة من الأفكار وخلد سلسلة من الكتب التي تعكس اختلافه مع الحركات الإصلاحية التي سارت على نفس المسار الذي كان يريده فيلسوف الحضارة آنذاك، ولعل كتبه الثلاثة مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،
شروط النهضة،
وبين الرشد والتيه،
توضح جزءا كبيرا من هذا الاختلاف. كان فكره بشكل عام رافضا لنهج الإصلاح السائد الذي تبنته جمعية العلماء المسلمين ورواد الحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي عموما، حيث انتقد في كتابه الآخر كذلك وجهة العالم الإسلامي العقلية التجزئية التي تناولت المشكلات التي يمر بها العالم الإسلامي.
اشتغل على الفكرة الدينية، اشتغل على موضوع الدستور الثقافة، اشتغل على مراحل الثلاثة للمجتمع، كيفية البناء الحضاري، كلها من من العناصر ومن الأدوات التي عمل عليها من أجل يعني أن يصل إلى مستوى يستطيع من خلاله أن يقول أنه الحضارة التي يريدها الله سبحانه وتعالى والتي استوحاها من القرآن الكريم هي الحضارة المبتنية على مجموعة من الأسس الاجتماعية والتاريخية وأيضا على الوحي وعلى الغيب.
أننا حتى نستطيع أن نتصدر مواكب الحضارة، وهنا هو يعترض على أن نقول نواكب الحضارة، وبرأيه لأن نحن إنساننا أرقى في ثقافته وفكره، ونحن مكلفون بصناعة سفينة نجاة الأمم، فواجبنا أن نتصدر مواكب الحضارة ولا نترك هذه الحضارة لتجار البشر وتجار المادة، وكما هو الآن حالة الصهيو أمريكي وغيره من الأطلسي ومن الدول اللي عم نشوف الآن مآسيهم.
ربط ما بين العلم وبين الإيمان، هو حاول أن يكتشف السنن التاريخية والقوانين التاريخية التي من خلالها يمكن أن تكون مرتكزات لبناء الحضارة، وذهب بعيدا في شرح وتحليل كل ما يمكن أن يقال عن الأمراض الحضارية التي اعتبرها جراثيم معدية. فإذا أردنا فعلا أن نبني حضارة عالمية، هذه الحضارة يجب أن ترتكز على أسس قيمية وعلى أسس أخلاقية وعلى أسس اجتماعية وتاريخية سليمة.
واقترح مالك بن نبي أن تكون الجهود في صورة مذهب منسجم، كما اعترض على انتهاجها سياسة علاج العرض والذي هو التخلف والاستعمار بدلا من التركيز على المرض وفقا له، وهو
القابلية للاستعمار والابتعاد عن الفعل والسلوك الحضاري.
وقد جر عليه هذا الاختلاف ممارسات إقصائية وتهميشية من قبل الكثير من دعاة المذهب الأول، رغم أنه يؤمن بالاختلاف الفكري يمقت العداء والقطيعة، فلديه ليس على أحد حرج عندما يتناول شخصا أو هيئة أو فكرة ويقول في ذلك بأدلة ما يحسبه صوابا أو خطأ، وليس على غيره حرج إذا رد عليه بأدلة وذهب إلى عكس ما ذهب إليه. فالنقد يجب ألا يكون موقف عداء يتبادل فيه خصمان الشتم والضرب بالأقلام والجمل، بل موقفا فكريا يتبادل فيه اثنان آراءهما.
والذي يطلع على هذه المذكرات هو للأسف يستشعر إلى أي مدى ظلم هذا الرجل، إلى أي مدى حورب هذا الرجل، إلى أي مدى استشعرت الدوائر الاستعمارية الفرنسية خطورة هذا الرجل. حتى أنا ماسينيون حينما طلع على كتاب مشكلة الحضارة قال هذا خطر على الاستعمار، كتابه هذا خطر على الاستعمار، حاصروه، حاربوه، منعوه من الشهادة، حاصروه في الحصول على أي وظيفة، لكنه مع ذلك صمد وافتك، اقتلع موقعا داخل هذه البلاد، استفاد، كتب، ثم رحل إلى الشرق وعاد إلى وطنه بمشروع فكري متكامل.
عدم محدودية نظر ابن نبي ونضوجه الفكري جعلاه يربط ثقافته الإسلامية بالقضايا المجتمعية المحيطة به، لذا نجد أن أفكاره جمعت بين الفلسفة الإسلامية والغربية وركزت دائما على البناء والنهضة.
مشكلات الحضارة هي الرابط بين كل مؤلفات ابن نبي، إذ كان مهموما بإيجاد مخرج للأمة الإسلامية من المنحدر الذي تعيشه.
غاص ابن نبي عميقا في المشكلة ونادى دائما بالرجوع لأصل الفكرة ومنبت الحضارة وهي الفترة النبوية.
في كتابه شروط النهضة نلمس بوضوح تأثر ابن نبي بفكر ابن خلدون في مسألة اضطراد الحضارة، وذلك بمقياس القيم النفسية والاجتماعية، بأخذ النموذج الإسلامي عندما قسمها إلى ثلاثة أقسام تبدأ بتلبية الاحتياجات الروحية التي وفرتها الفكرة الدينية الإيمان، التي بدورها تعمل على تنظيم الغرائز في علاقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة، وفي هذا تحرر من قانون الطبيعة المفطورة في جسده.
يستدل على هذه المرحلة بالصحابي بلال بن رباح الذي كلما زاد عذاب المشركين له زاد نداؤه أحد أحد، وذلك عكس الطبيعة المادية التي توجب تخليه عن فكرته بالزياد الألم، ولكن هذا الصوت كان مصدره روحه المشبعة بالإيمان.
يستعرض ابن نبي القيم الاجتماعية المصاحبة للنمو النفسي الروحي والتي تمثلت في تدرج الأحكام، متخذة النمو الأخلاقي ركيزة لتقبل الأحكام والتكاليف، تحريم الخمر وإنهاء العبودية مثلا.
القسم الثاني هو الاحتياجات العقلية التي تأتي تدرجا وبناء على الفترة الأولى، وتكون نتيجة التوسع والنضج في مجتمع الفكرة باكتمال شبكة روابطه الداخلية وامتدادها للخارج، والتي ستواجه بالضرورة منعطفا جديدا نسبة للتوسع ونشوء مشكلات محسوسة ملازمة له.
وهنا يقول ابن نبي بأن هذه المرحلة في النموذج الإسلامي تمثل الدولة الأموية التي انعطفت بمنحا لا يناسب الفكرة المبدئية، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض الفاعلية الاجتماعية للفكرة الدينية، مما أدى إلى المرحلة الثالثة انهيار الحضارة، وهي المرحلة التي تولد عنها الإنسان المسلوب حضاريا الذي لا يساوي الإنسان الفطري لأنه يمتلك روحا انهزامية.
في ذات الكتاب وفي كتب أخرى تأملات ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، يبدأ من الإنسان في العالم الإسلامي بعد انتهاء حضارته، وسلسلة توارث الأجيال لأفكار متباينة وغريبة عن الفكرة الأولى، مما نتج عنه إنسان ضال لطريقه مشبع بما يسميها الأفكار الميتة.
تحدث مالك بن نبي عن الأفكار المميتة والأفكار الميتة. الأفكار المميتة هي الأفكار التي تجعل الإنسان المسلم في حالة من الجمود الفكري والمعرفي، وهذه الأفكار التي في الواقع تحبس الإنسان المسلم وتجعله في حالة من التقوقع وعدم القدرة على الفعل وعلى التغيير.
هذه الأفكار الميتة المتولدة من الإرث الاجتماعي تجعل في الفرد والمجتمع القابلية للاستعمار، وهي خاصية التفكير بعقلية الآخر والذوبان فيه دون التفريق بين هويتنا وهوية الآخر. ودائما ما ركز ابن نبي على القابلية للاستعمار أكثر من الآثار التي تركها الاستعمار، فالقابلية للاستعمار أخطر لأنها استعداد نفسي فردي ومجتمعي للتخلي عن المبادئ والقيم الخاصة والمميزة للمجتمع، وهو في جملة أفكار لم يرى مانعا من التعاون مع الغرب على قاعدة الاحترام المتبادل.
وأخيرا يمكن القول إننا لا نستطيع أن نوفي للمفكر مالك بن نبي رحمه الله حقه، فقد تطرق لشتى المواضيع والقضايا التي تهم الحضارة من جميع الجوانب والنواحي، وأوصى بالعناية والتنبه إلى مشكلات الحضارة.
لا نتكلم إلا في نطاق إنسانيتنا، لا نتكهن ولا نرجم الغير بالغير، لأنني كمؤمن أتكلم كلام غير هذا الكلام. كمؤمن أؤمن بأن الله سبحانه سيهيئ السبل لهذه الأمة الإسلامية ويحفظها من كل كيد.
توفي في الجزائر يوم 31 من أكتوبر عام 1973 الموافق للرابع من شوال عام 1393 للهجرة، مخلفا وراءه مجموعة من الأفكار القيمة والمؤلفات النادرة، وتم دفنه في مقبرة سيد محمد بوقبرين بالجزائر في العاصمة. لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.